السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع الذي نعقده في دراسة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وكان آخر شيء رأيناه هو تتمة بيان القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته، ثم عرجنا على ذكر بعض الثمرات التي نجنيها من وراء دراسة هذه الأسماء، وقلنا إنه لا يخفى على أحد أن هناك ثمرات كثيرة يتحصل عليها المسلم والمؤمن إذا درس أسماء الله تعالى وعلم صفاته. وهذه الثمرات منها ما هو يتعلق بجانب التحصيل، الإنسان يحصل أشياء لم يكن يعلمها، هذا نراه إذن فهو في الفائدة، وأعظم شيء يحصله وأن يعلم شيئا عن ربه عز وجل. فإذا كان في مسائل تتعلق بأحكام شرعية كبيوع أو طهارة أو غير ذلك، الذي يعلمها أحسن من الذي لا يعلمها، فما بالك في مسألة العلم بالأشياء المتعلقة بالله تعالى، فلا شك أن تحصيل ذلك عظيم. وأما من حيث التأصيل فإن الإنسان يزداد إيمانه بذلك ويزداد يقينه، ثم بذلك اليقين وبذلك الإيمان يمكنه أن يرد شبه المخالفين في إثبات أسماء الله تعالى، سواء كانوا من الكافرين أو من أهل الملة المنحرفين. والثمرة الأولى قلنا إنه أشرف العلوم، لأن شرف العلم يتعلق بشرف المعلوم، فقدر ما يكون علمك متعلق بشيء فدرجته من درجة ما تريد أن تتعلمه. فإذا تعلق الأمر بالله والله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، إذن فالعلم به أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وكذلك ثانيا، إن الله خلق العباد ليعرفوه، كما ذكرنا لكم إن الله كان ولا شيء معه ولا شيء قبله ولا شيء أن كاشفتها جماعة، كان الله ولا شيء معه، فأراد أن يعبد وأن يعرف، أحب الله تعالى أن يعرف، فخلقنا خلق العباد وقال لهم اعرفوني، ثم إذا عرفتموني مقتضى معرفتكم لي أن تعبدوني. إذن هذا تراه في تفسير قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي قال إلا ليعرفون، فإذا عرفوه عبدوه. وهل يمكن أن يعرف العبد ربه دون أن يعرف أسماءه وصفاته؟ هذا لا يمكن. كذلك من الثمار أيضا أن أسماء الله الحسنى أصل لكل علم، كما رأينا أصل لكل علم، فتوحيد الألوهية إنسان يعرفه إذا درس أسماء الله الحسنى كما سيأتي، توحيد الربوبية إنسان يعرفه إذا درس أسماء الصفات، وتوحيد الأسماء والصفات كذلك. فحتى شرع الله تعالى عندما تدرس مثلا صفة الحكيم تدرس، يعني تبين للناس أن من حكمته أنه شرع كذا وكذا، من حكمته أنه شرع لنا كذا، تظهر لنا حكمته في شرعه. كذلك من الثمرات أن معرفة الله تعالى تدعو إلى حبه أولا وخوفه ورجائه، ثلث أشياء، وهذه الأشياء الثلاثة بمثابة الطائر، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى ربه إلا على متنه إلا على ظهره. فالطائر لو قصصت له جناحه لما طار، ولو قصصت له أحد جناحيه لما طار، لو قطعت له رأسه مات، لذلك كان الحب بمثابة الرأس، والجناحان هم الخوف والخشية. دائما الخوف والخشية هم الجناحان الذي يطير عليهم العبد إلى ربه، أما الرأس فهو الحب، لأنه الإنسان بينا هذا مرارا أن الخوف والرجاء قد ينقطعان. متى؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة، قد ينقطع هذا الخوف مما تخاف، دخلت الجنة وماذا ترجو؟ خلاص الله عز وجل أعطاك أعظم شيء، أدخلك جنة عرضها السماوات والأرض ومتعك برؤيته، ماذا تريد؟ يبقى الشيء الوحيد هو الحب، الحب لا ينقطع. فهذه لماذا اعتبر العلماء حب الله تعالى، حب الله تعالى هو رأس الأمر كله. كذلك أن من ثمرات الأسماء والصفات أنها تزيد الإيمان، تزيد الإيمان، لأننا نعلم يقينا أن المعرفة الشيء تزيد الإيمان به. فالإنسان الذي يعرف الشيء لا يعرف الشيء في الأمور الدنيوية تافهة، الإنسان الذي لا يعرف مثلا مختار عن ما شيء اختاره لا يعرفه أصلا، هل يؤمن به؟ هل يؤمن به؟ لا يؤمن به، وكيش لا يعرفه كيف يؤمن به؟ ثم لو عرفه سطحيا هل إيمانه به جازم؟ إيمانه به ضعيف، لو جاء أحد وأنكره فينكره، لكن الإنسان بقدر ما يعرفه ويعيش معه ويلمسه ويحسه هذا مستحيل أن تأتي أنت الآن فتنكره. إذن يزداد الإنسان إيمانه بازدياد معرفته بالله تعالى، لذلك كان الإيمان يزيد وينقص، مجرد أن تؤمن بأشياء بأسماء الله وصفاته يزيد إيمانك وينقص. وثمرة أخيرة ذكرناها أن أو ثمرة أخرى ذكرناها هي أن الله أمرنا بالدعاء بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان الذي لا يعرف أسماء الله الحسنى كيف سيدعوه؟ لا يستطيع أن يدعو الله تعالى بهذا. لذلك كانت ثمرة الأخيرة، كانت ثمرة الأخيرة هي أن الله أمرنا بإحصائها وجعلنا جعل لنا الأجر العظيم بإحصائها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وكلمة من أحصاها ليست خبر، هي صفة، يعني ما هوش استأنف كلام جديد، هو صفة لمن؟ لأسماء الله. يعني إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بزاف الناس علاش يتوهموا الحصر؟ قلنا هي اسم محصورة في 99 اسما، ماهيش محصور، بل هناك أسماء زائدة بدليل الحديث أو كل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك، إذا ليس محصورة. فيشكل عليهم كيف ماهيش محصورة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ظنوا أنه كلام مستأنف، إن لله 99 اسما نقطة من أحصاها دخل الجنة، لا، إنما هي صفة، كما لو تقول مثلا إن لي ثلاثين رجلا أرسلتهم في خدمة فلان، أرسلتهم إلى المكان فلان، هل يعني عندك فقط 30؟ لا، لي 30 رجلا أرسلتهم إلى المكان الفلاني، هذا من اللي أرسلتهم المكان الفلاني. كذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه له 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لو 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هناك أسماء لا يمكن أن تحصوها، فهم؟ إذن فهي ليست محصورة، فالجملة هذه الثانية صفة وليست خبر مستأنف. وإحصاء اسماء الله تعالى بيناه أنه شامل، أولا في حفظها لابد الإنسان يحفظها، ولا يمكن أن يحفظها إلا إذا علمها، تدل على ذلك رواية أخرى من حفظها، رواية مسلم من حفظها دخل الجنة. كذلك يدخل ضمن الإحصاء الإنسان بعدما يحفظها ويحفظ عددها أنه يفهمها ويفهم مدلولاتها، يعرف كل اسم معناه، هذا الاسم معناه كذا، هذا الاسم معناه كذا، وهذا سنتطرق إليه أيضا. كذلك الأمر الثالث أن مقتضى إحصاء اسم الله تعالى تعبده بها، تعبده بها، أن تعبد الله تعالى بها. يعني كيف تعبده بها؟ إما أن تثني عليه بها، تقول لما تدعوه تثني عليه بها، مثلا يا حليم يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا فهمنا هكذا، هذا تعبد بأسماء الله. كذلك تعبده بها وهو العمل بمقتضاها، لذلك الله عز وجل يقول في كثير من الأحيان ألا تحبون أن يغفر لكم الله غفور رحيم، شوف ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني فليعفوا وليصفحوا، أو يأمرنا بالعفو والصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، ما كنش حابين ديروا كما ما كنش حابين تتشبهون، قلنا هذه عبارة قلنا لا نريدها، لكن تمتثلون وتتعبدون الله بإظهار هذا الصفة، مفهوم؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عفو لا اللهم إنك عفو تحب العفو، الله يحب الصفات. وفي الحديث الذي الإنسان أذنب ثم استغفر ماذا يقول الله تعالى؟ علم أن له ربا يغفر الذنب، علم أن له ربا يغفر الذنب. الله عز وجل يحب لما تتعبد بهذه الصفة، أي تعمل بها، غفور أستغفرك، قوي وقدير أستقدرك، عليم أستعلمك، مفهوم. هكذا دائما الإنسان يتعبد الله بهذه الصفة. ثمرة الأخيرة وهي ثمرة علمية كنا ذكرناها في دروس التفسير، وهي ثمرة عظيمة النفع في الحقيقة، هذه ثمرة علمية. باقي الثمرات قلنا عملية، الإنسان لما يتعبد الله بصفاته وأسمائه فهنا أو يعمل بها ويظهر، كأننا نحن الذين نبين صفات الله بأعمالنا. الإنسان عندما يحلم، عندما يغفر، عندما مثلا يعني يطلب الطيبات، ماذا نفعل؟ إننا كأننا نترجم صفات الله تعالى عمليا، فنظهر رحمة الله في عندما نرحم غيرنا، نظهر حلم الله عندما نحلم عن غيره، نظهر بأس الله وقوته وشدته عندما يحتاج الأمر إلى قوة وشدة وبأس، مفهوم دائما هكذا. فالثمرة الأخيرة لا، هذه علمية محضة يحتاجها من كما ذكرنا من يريد أن يغلق ويوصد أبواب شبهات، ألا وهي أن في إثبات الله تعالى، في إثبات أسماء الله تعالى وصفاته فيه غلق لباب التأويل الذي تحدثنا عنه. باب التأويل أن الإنسان يأتي إلى الصفة ويأتي إلى الاسم فيؤوله، يحرفه، يقول لك ليس هذا المعنى المراد، كما قالوا في مثلا في استوى بمعنى استولى، وفي يد الله بمعنى القدرة، ومثلا في ساق الله بأنه الكرب الشديد، وهكذا يعني أول كثير من الأشياء وأول بعض الأسماء للأسف. فهذا الذي يثبت الأسماء والصفات على الضوء القواعد التي ذكرناها 20 قاعدة، الذي يثبت أغلق باب التأويل، لا يرد عليه شيء. وباب التأويل باب خطير، لأنه مع تعاقب الأزمنة للأسف ظهرت طوائف في ديننا، ظهرت طوائف، ومن أبغض الطوائف إلى المسلمين التي ظهرت هم الباطنية. الباطنية وهي أقسام، فمن الرافضية منهم باطنية، من الصوفية منهم باطنية، يعني الباطنية يعني كما يقول أخطبوط أخذ هذه الأمة، يعني عظيم. والباطنية كانوا في الأسماء والصفات وفي اليوم الآخر. فمثلا نجد مثلا ابن سينا في الرسالة الأضحوية، عنده كتاب اسمه الرسالة الأضحوية، يقرر أن أسماء أو أن نصوص المعاد، نصوص اليوم الآخر، ليست على الحقيقة، والعياذ بالله، هذا كفر، لذلك العلماء كفروه. فكما فعل ابن تيمية رحمه الله في المجلد الأول من مجموع الفتاوى، يقضي عليه بالكفر هو ابن الفارض والتلمساني وغيرهم. لماذا؟ أنكروا نصوص المعاد، أنكروا نصوص المعاد، يقول باليوم الآخر هذا إنما هو تخويف من الله، يريد أن يخوفنا فقط. أيجوز على الله الكذب؟ أفيجوز على الله الكذب؟ لاحظ أين وصل بهم الأمر. فاضطر من؟ اضطر قبل أن يضطر، جاء الصوفية الباطنية، هؤلاء القرامطة الذين سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، سرقوا الحجر الأسود من مكة وأخذوه وظل غائبا عن الكعبة 2 سنين. فهؤلاء القرامطة الباطنية الذين استباحوا كل شيء، كل شيء حرام داروه وكل واجب تركوه، يعني خلاص ما رقوا من الدين، كفروا وخرجوا من الإسلام، كيف كانوا يستدلون؟ الصلاة، لا الصلاة كان منها لكن إليكم لكم، الصلاة معناها حضور القلب مع الله، الزكاة معناها التزكية، تنقية النفس من الأمور الشوائب وغير، الصيام هو صوم النفس عن كذا وكذا، عن الفواحش، يعني كل شيء. والحج هو قصد القلب على الله، من القصد هو قصد القلب على الله، زيد واسحق، ما من فريضة إلا وأولوها، هذه حقيقة العبادة، ثم برك ما فقتوش، هكذا يقولون والعياذ بالله. فمرقوا من الدين، فنهض إليهم من؟ نهض إليهم أهل السنة، ونهض إليهم المعتزلة، ونهض إليهم الأشاعرة، ونهض إليهم ما تريد، نهضوا يردوا على هؤلاء، قالوا هم كيف تؤولون لمن؟ قالوا لابن سينا، قالوا له جماعته، كيف تؤولون نصوص المعاد؟ إن أصل في النصوص أنها على ظاهرها، أنا نأخذ بها، نأخذ بها على ظاهرها، ودار القرامطة هذا، كنتم لماذا تؤولون نصوص الشريعة؟ نصوص الشريعة تؤولون الصلاة، تؤولون وترجعون الصلاة هكذا، ماذا قالوا لهم؟ وأنتم لماذا تؤولون الصفات؟ أنتم لماذا تؤولون الصفات؟ أنتم أولتم الصفات أشاعرة، أولتم الصفات، قلت اليد بمعنى القدرة، فكما أولتم نؤول. أنتم أولتم في الأسماء والصفات، نحن أولنا في اليوم الآخر، وهؤلاء خوتنا أولوا في ماذا؟ في المعاد، في الشريعة، أولوا في الشريعة. وشو فيها التأويل؟ ما فيها ولو. فلاحظ كيف ألزموهم بهذا. يعني المفروض وش يديروا الأشاعرة الآن؟ المفروض يتراجعون عن التأويل ويقولون تبا لهذا التأويل، خلاص لا نؤول شيئا، نترك النصوص على ظاهر. ولكن للأسف ألزمهم ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه تعارض العقل مع النقل، قال طبعا بعد ما تعارض العقل مع النقل في الجزء الخامس صفحة 10 بدأ يتكلم عن هذه المسألة، بدأ يتكلم عن إلزام القرامطة والملاحدة الدهرية للأشاعر بهذا الإلزام. فقال لهم ابن تيمية: ونلزم كل من سلك سبيل التأويل بلازم لا ينفك عنه إلا مكابرة، وهو أن ما يسلكه المتكلمون، لاحظ هذا الكلام، ما يسلكه المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم في تأويل الصفات هو بعينه ما يسلكه الملاحدة الدهرية في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور اليوم الآخر. كيف قال؟ هذا المنهج واحد، يؤولون. قال كابن سينا في الرسالة الأضحوية. وينتج عن هذا قال ثلاث أشياء: إما الاعتراف بمنهج السلف، اعتراف منهج السلف والعودة إليه، خلاص قال ما كاش كما منهج السلف لا تأويل فيه، وإما الاعتراف بتأويل الدهرية ومنكري المعاد يقولوا بلي عندكم الحق، تبانا، وإما الحيرة والشك كما وقع لكثير منهم، واحدة من ثلاثة. فالأفضل الرجوع إلى منهج السلف كما كانوا يثبتون كل شيء. نحن ما لا يرد علينا شيء، ما يجيش يقول لك هذاك الدهري وانت لماذا تؤول الصفات. أنا لا أؤول الصفات، لا أؤول الأسماء. لاحظ كيف إنسان عندما يثبت الأسماء والصفات يغلق بابا. وللأسف ألزموهم بهذا. فإننا نجد بعض أعلام الأشاعرة كابن رشد في فصل المقال صفحة 45، ابن رشد هذا الإنسان مفروض يعني من أعلام الإسلام، شوف كيف وقع، لأنه أشعري كان يؤول، ألزموه بهذا. فقال: ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة، أيهم الآخر، ويشبه أن يكون المخطئ في هذه المسألة من العلماء معذورا، يمكن أن يكون معذورا والمصيب مشكورا مأجورا. الله أكبر، إلى هذا الحد. وكذلك الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يعني شعر وأحس بهذا قوة هذا الإلزام، فلجأ إلى أن الدليل على المعاد، قال الدليل على المعاد هو الكشف. الكشف تصوف، يعني ربي سبحانه يكشف للعبد بأن المعاد حق، مش بالنصوص. ما نستدلش على المعاد بماذا؟ بالنصوص، نستدل عليهم بالكشف. هذا قاله في إحياء علوم الدين في الجزء الأول صفحة 104. المهم، إذن الإنسان عندما تعرفون هذا يا أخواننا، تعرفون من أجل هذا كانت الحرب قائمة على أشدها بين أهل السنة وأهل البدع من المؤول وغيره، كانوا لا يتسامحون معهم في هذا، لأنهم يعرفون إلى أين سيؤدي هذا، سيؤدي إلى تأويل. لو سمحنا في تأويل صفة واحدة بغير دليل لسلك من يأتي بعدكم في تأويل نصوص المعاد، في تأويل نصوص الشريعة وغير ذلك، فهذا خطير. ومن أعظم الأمثلة أيضا مسألة كلام الله تعالى، كلام الله عذب لأجله أناس، إمام أحمد عذب وجلد، شو اسمه ابن نصر المروزي قتل، وغيرهم كثير، يعني شي مئة عالم من أكبر العلماء في ذلك الزمان قتلوا. يعني يأتيهم الخليفة المأمون وغيرهم يقتلهم، يضربهم بالسيف، ويقول عندما أراد أن يقتل ابن نصر المروزي قال: دعوني أحتسب خطايا هذه قربة عند الله، أقتل هذا الكافر الذي يقول إن الله يتكلم، أقتل هذا الكافر الذي يقول إن الله يتكلم. سبحان الله، هذه يعني كانت حرب قائمة بين أهل السنة. لماذا؟ فالسؤال نطرح: لماذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذه الحرب قامت في مسألة كلام الله حتى صارت فاصلا بين أهل السنة وأهل البدع؟ كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، يتكلم متى شاء كيف ما شاء بحرف وصوت. لماذا؟ قالوا: لأن كلام الله لو قلنا إنه مخلوق، والمخلوق ما من مخلوق إلا وهو ناقص، تعرفوا أنتم مخلوق ما يوش ناقص، ما من مخلوق إلا ويطرأ عليه النقص، فلو قلنا إنه مخلوق لجاء من بعدهم وقال ما دام أنه ناقص فإذا لا يصلح لكل زمان ومكان. لكن إذا علمنا أنه كلام الله، القرآن هذا كلام الله صفة له سبحانه وتعالى، فهي كاملة كمال صاحبها ولا لا؟ فهي كاملة كمال الله تعالى. لذلك الإنسان لابد أن يعلم أن علماء عندما حارصوا على هذا الأمر له ثمرات علمية وعملية، علمية وعملية. حتى الإنسان لابد أن تظهر في حياته هذه الصفات، حتى أنت مع إخوانك، مع زوجك، مع غيرك، مع جيرانك، تظهر هذه الصفات ربي سبحانه وتعالى، فهو يحب العفو، يحب المغفرة، يحب التوبة، يحب الحلم، يحب هكذا، أنت تظهرها، وبذلك يرى الناس كلهم أن صفات الله تجلت في صفوف المسلمين. أما أننا نعتني فقط بالجانب العلمي ونهمل الجانب العملي فهذا كذلك أيضا ضلال. يعني صار حالنا كحال أهل الكلام، فهم اعتنوا بالجانب العلمي، ردود كذا منا، ولكن جانب عملي ما في. لذلك الإنسان عليه الآن وهو يدرس أسماء الله تعالى وصفاته أن يقف أمام كل اسمين ويقف أمام كل صفة وينظر ما هي الثمرة التي من أجلها أخبرنا الله عز وجل في القرآن بهذا. لماذا؟ فهنالك صفات كثيرة وأسماء كثيرة من ورائها ثمرات كثيرة.